الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يتصرف الوكيل. احنا ما زلنا في باب الوكالة. طيب، ما زلنا في باب الوكالة. فقال المؤلف ها هنا: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن إذا وكلك موكل فتتصرف في هذه الوكالة على بحسب ما أذن لك. والإذن ينقسم إلى قسمين: قد يكون الإذن بالنطق. كيف الإذن بالنطق؟ الإذن بالنطق مثلا أقول لك: يا أخي اذهب واقبض ديني من فلان، وتصرف فيه بشراء أو تنمية، فهنا أذنت لك بالتصرف فيه. اقبض ديني واشتري لي مثلا كبشا، أو اشتري لي شيئا طيبا، فهنا أذنت لك بذلك. لكن إذا ما أذنت لك، ما نطقت، فذهبت أخذت الدين، ثم ذهبت وقلت لي: أنا اشتريت لك شاه، أنا ما أريد الشاه، من قال لك تشتري الشاه؟ طيب، فهذا الآن تصرف من غير إذن، فهذا لا يجوز. واضح هذا الآن؟ أو عرفا. إيش معنى عرفا؟ معنى عرفا مثلا تعارف الناس، كما جاء في حديث عروة البارقي مرة معنا، قلت لك: هذا 100,000 اشتري لي تيس. طيب، فذهبت فرأيت 2 تيوس ب100. طيب، وهذه الاثنين أفضل من الواحد، أفضل من الواحد من حيث السمن أو من حيث اللحم أو نحو ذلك، فاشتريت 2، فهذا مما تعارف عليه الناس، أن من أوصاك بشيء فأتيت بما هو أفضل، فهذا مما يؤذن به عرفا. فعروة البارقي تصرف، وهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاه دينار، صح، أعطاه دينار واحد، فذهب واشترى شاة ثم باعها بدينارين، فاشترى بدينار شاه وأتى بشاه ودينار. انظر، تصرف. هل النبي صلى الله عليه وسلم أذن له نطقا؟ لا، لكن هذا مما تعورف عليه. إذا كان التصرف لمصلحة الوكيل فهذا مما يعني يسمح به العرف. مثال آخر على سبيل المثال: إنسان سافر، قال لي: هذه المفاتيح حق بيتي، اشرف على البيت. تمام، يعني بعد فترة تعال وانظر البيت. فتعارف الناس مثلا مثل هذا، أن هذا الوكيل يأتي أحيانا مثلا بأهله ويجلسون في البيت يوم يومين، وما قال له اتي بأهلك يوم أو يومين، لكن هذا شيء متعارف عليه، ولو عرف الوكيل لما أنكر عليه، فهذا لا بأس به، لأن هذا تصرف دل عليه العرف. لكن إذا لم يأذن ولم كذلك يكن من عرف الناس لا يجوز أن تتصرف، لا يجوز أن تتصرف. مثلا قال لك هذا البيت اشرف عليه، فذهبت وأجرت هذا البيت، هذا لا يجوز، لا تتصرف إلا بإذنه. وليس في العرف أن الإنسان إذا وكلك على شيء تؤجر هذا البيت، هو يريد البيت أن يحفظ، يريد البيت أن لا يعني يخرب إذا سكن فيه أحد، فأنت أتيت بهذا. هذا قد يدخل في المسألة التي بعدها وهو التفريط. فإذا هذا معنى قوله ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه. أما إذا أذن له فلا بأس. كيف أذن له؟ مثلا قال له اذهب واشتري لي شاة حلوب فيها لبن، ولا بأس أن تشرب من لبنها، أذن لك لا بأس أن تشرب من لبنها، فهنا يجوز لك، لأن هذا إذن نطقا نطقا. وقس على هذا، فأنت يعني تتصرف في هذا الوكالة بحسب ما أذن لك. مثلا قال لك أنا أذنت لك أن ترافع فيما في أراضي، يعني تحامي تتابع، وما وكلك في البيع والشراء، أنت ذهبت وبعت واشتريت، ما يجوز لك، لأن وكالتك محددة، وكالة في المتابعة فقط دون البيع والشراء، فهنا أيضا لا يجوز لك أن تتصرف إلا بإذنه. واضح هذا الآن؟ ثم قال ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. ومعنى بجعل، الجعل هو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. مثلا قلت لك بع منزلي بمليون ولك 20,000، هذا جعالة مني لك، فهذا معنى الجعالة. ويجوز بغيره، خلاص أنت وكيل اشتري لي كذا، وما قلت لك سأعطيك شيء ولا شيء، هذا لأن قلنا من العقود الجائزة، إذا رضيت فأنت محسن إليه، صح؟ وما على المحسنين من سبيل. فإذا لم يعطيك شيئا لا يحق لك أن تطالب، أن هذا ليس عقد لازم، فهمنا هذا؟ هذا ليس بعقد لازم، فليس لك أن تطالب. فالخلاصة أن التوكيل يجوز بجعل وبغير جعل. طيب، هنا مسألة وهي لماذا لم يقل ويجوز بأجرة وإنما قال بجعل؟ إيش الفرق بين الأجرة والجعل؟ الفرق أن الأجرة ملزمة لأن يكون فيها تحديد من المؤجر والمستأجر. أنت الآن تريد تأجر بيت، صح؟ فتأتي عند صاحب البيت تقول له أريد البيت، يقول لك البيت في الشهر 200 سعودي، تقول له لا هذا كثير، أنا أريد إلا ب150، وهكذا أنت وهو إلى أن وصلتم إلى 170. إذن هذا اتفاق بين الطرفين، صح؟ لكن الجعالة الموكل هو الذي يحدد وأنت لا تشترط، قال لك ائتني بسيارة ولك 20,000 ولك 30,000، هذا تسمى جعالة، لا يشترط الوكيل فيها مبلغا معينا، وإنما بحسب ما تجود نفس الموكل يعطي هذا الوكيل، يعطي هذا الوكيل. فلم يقل هنا يجوز بأجرة، لماذا؟ لأن الوكالة قلنا عقد جائز، والإجارة عقد لازم، والوكالة عقد لازم،
فلو قال بأجرة انقلبت الوكالة إلى إيش؟ انقلبت الوكالة إلى إيش؟ انقلبت الوكالة إلى إجارة، صح؟ انقلبت الوكالة إلى إجارة. لو مثلا قال لك اذهب بع هذه السيارة، قال لك كم تعطيني؟ إذن هنا الآن كأجرة، صح؟ ليس كعطاء، لأن هنا الآن عقد ملزم، أنت تشتري السيارة مقابل أن أعطيك كذا وكذا، واضح؟ فهذه ليست وكالة، ها؟ هذه ليست وكالة. اشرف على أعمالي، كم تريد في الشهر؟ قال أريد 100,000، خلاص هذه إجارة، كما مر معنا في 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 الكلام على الإجارة، واضح؟ ففرق بين الجعالة وبين الإجارة. الإجارة عقد لازم، وأما الجعالة فهو عقد جائز، فليس فيه إلزام، فليس فيه ماذا؟ إلزام. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. لكن العلماء هنا استثنوا بعض المسائل، استثنوا بعض المسائل، فلعلنا نذكرها فيما سيأتي. فهذا معنى قوله، معنى قوله ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. ثم قال وهو كسائر الأمناء، يعني الوكيل كسائر الأمناء، الأمناء في الوديعة، أتيت بسيارة قلت لك هذه وديعة عندك، ودعها عندك أمانة، هذا من الأمناء، صح؟ الرهن مر معنا، أخذت منك دينا ورهنت ذهبا، هذا الذهب أمانة عندك، لا يجوز لك التصرف فيه، صح؟ هذا أيضا. ومثله الوكالة، الوكيل كسائر الأمناء. مر معنا في الرهن أن الشيء المرهون إذا وضع عند صاحب الحق فهو أمين عليه، فلا ضمان عليه، لا يضمن إلا ماذا؟ إذا تعدى أو فرط، صح؟ إذا تعدى أو فرط. وهكذا بالنسبة للوكيل، فهو أحد الأمناء، فليس عليه شيء إذا ذهب مال الموكل إلا إذا فرط أو اعتدى، إلا إذا فرط أو اعتدى. فهذا معنى قوله وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. طيب نأخذ مثال، إنسان وكل شخصا في شراء ساعة، قال له اشتري لي ساعة، فاشترى الساعة ثم وضعها في بيته على فراشه، أو وضعها في رف قريب من الأرض تصل إليه أيدي الصبيان الصغار، فأخذها بعض الصبيان وخرب هذه الساعة، خرب هذه الساعة، فهل يضمن الوكيل؟ نعم يضمن الوكيل، لأنه مفرط هنا، ما حفظ هذه الساعة، ما رفعها ووضعها في مكان محكم، وإنما في مكان يعني ليس بمحكم، فلذلك خربها الصبيان، فهنا مفرط، فيضمن الوكيل، ويجب عليه أن يأتي بساعة أخرى، واضح هذا الآن؟ هذا مثال التفريط. طيب مثال التعدي، اشترى ساعة ثم إنه لبس هذه الساعة وذهب يشتغل فيها واستعملها فانكسرت الساعة. الرجل يشتغل حمالي يحمل حصى ولبس الساعة، جاءت حصاه ووقعت على الساعة وانكسرت، هل يضمن؟ نعم يضمن. لماذا؟ لأنه تعدى، كان الواجب عليه وهي أمانة عنده أن لا يلبسها، أن يحفظها وأن يخرجها من يده، فهذا تعدي منه، تعدى على هذه الساعة، فهنا يجب عليه أن ماذا؟ أن يردها، يجب عليه أن يردها. وقس على هذا، واضح؟ فالوكيل أمين لأنه استلم العين بإذن الموكل، بإذن الموكل. نعم. وما من هو الأمين؟ هو كل من كان المال بيده بإذن الشارع أو بإذن المالك فهو أمين. بإذن الشارع مثلا من يتولى مال اليتيم، فالشارع الذي أمره بذلك. وما مثال بإذن المالك؟ الوقف، فالقائم على الوقف إنما قام بهذا الوقف بإذن من؟ بإذن الواقف، بإذن الواقف. فإذن هذا معنى قوله وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي والتفريط. قال والأمين إذا تعدى أو فرط يزول ائتمانه، يزول ائتمانه، فتنتقل يده من الأمانة إلى الخيانة. إنسان أمنك على شيء ثم خنته، خنت هذه الأمانة، فهنا كما يقال تنزع منك الثقة، تنزع منك الثقة، فلا بد للوكيل أن يكون أمينا، أن يكون أمينا. ثم قال ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومعنى يقبل قولهم في غير ذلك باليمين يعني مثلا جئت عند وكلني أن أشتري له ساعة، فقلت للموكل والله ساعتك انكسرت، طيب، فقال له الموكل انكسرت لأنك أنت فرطت أو اعتديت على هذه الساعة، فقال الوكيل أبدا أنا ما فرطت، هذا يثبت وهذا ينكر، فالقول قول من؟ قالوا القول قول الوكيل لأنه أمنه، لأنه أمنه، لكن يطلب من الوكيل اليمين، يقال له طيب القول قولك لكن عليك ماذا؟ اليمين. هذا معنى قوله ويقبل قولهم، لأنه الكلام على الأمناء، صح، يقبل قولهم، الضمير يعود على من؟ على الأمناء. يقبل قولهم في عدم ذلك، ومعنى عدم ذلك يعني عدم التفريط أو التعدي، عدم التفريط أو إيش؟ أو التعدي. يقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، يعني يحلف، يقول والله أنني ما تعديت، حفظت المال في البيت وفي الصندوق، صندوق الأمانات، فجاء السارق وكسر البيت، الباب، وكسر الصندقة هذه، وأخذ مالك ومالي أنا، مش مالك فقط، فأنا ما تعديت، فقد يكون كاذب، صح، فحتى تدفع عنه تهمة الكذب يؤمر بإيش؟ باليمين، يؤمر باليمين. واضح هذا الآن؟ فهذا معنى قوله ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، يعني في عدم التعدي أو التفريط باليمين. قال ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. إيش معنى ومن ادعى الرد من الأمناء؟ مثلا قلت لك مثلا بع لي هذه السيارة، أنت ذهبت وجيت قلت له والله ما وجدت من يشتري السيارة، ما وجدت أحدا. طيب قال لك مثلا أين السيارة، هات السيارة. قال لك سيارة قد رجعتها لك. قال أبدا ما في سيارة معي، ما رجعتها لي. هذا يثبت وهذا ينكر. هذا معنى قوله ومن ادعى الرد من الأمناء، ادعى أنه رد ما وكله فيه الموكل. طيب والموكل ينفي أنه رد هذا الشيء، فإيش الحل؟ قال هنا ماذا؟ قال فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، يعني إن كانت هذه الوكالة بجعل، قال له اذهب بع هذا السيارة ولك 20,000، فما وجد أحد وادعى أنه رد له السيارة وهو لم يردها، ذاك أنكر أنه رد السيارة. فالمؤلف هنا يقول يفصل، المؤلف هنا عنده التفصيل، إذا كانت هذه الوكالة بجعل فلا بد من البينة. وما هي البينة؟ البينة شهود، أحد يشهد لك أنك رددت هذه السيارة أو نحو ذلك مما تثبت به الحقوق. واضح؟ يكون هناك بينة. طيب فإذا لم تكن عنده بينة فالقول قول من؟ القول قول الموكل، أي أنه لم يرد السيارة ولا يقبل منه حينئذ اليمين، لا يقبل من الوكيل حينئذ اليمين. لماذا فرق بين الجعل وعدم الجعل؟ فرق بين الجعل وعدم الجعل لأن الجعل كما ذكر بعض الشراح، لأن الجعل فيه شيء في الذمة، بمعنى أنه أخذ هذا هذه الوكالة بمقابل، فهو شبيه بالإجارة، شبيه بالإجارة، لأن فيه ضياع مال. الآن يعني صاحب الحق، صاحب المال، طيب لم يعني يجد سيارته ولا ماله الذي أعطاه هذا الوكيل، أعطاه هذا الوكيل، فهذا يعني فيه شيء في الذمة، فيه شيء في الذمة، لأنه أخذ شيء لحظ نفسه، الوكيل أخذ شيء لحظ نفسه، فهو مثل المستعير الذي قبض العين لحظ نفسه، فلا يقبل قوله إلا ببينة، لا يقبل قوله إلا ببينة. طبعا هذا قول في المسألة، هذا قول في المسألة. وقول آخر وهو الذي عليه المالكية والشافعية أنهم ما يفصلون، فيقولون أن الوكيل أمين والقول قوله، وما عليه إلا اليمين سواء كان بجعل أو بغير جعل، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. ما هناك دليل على التفصيل، ما هناك دليل على التفصيل. فعلينا بظاهر الحديث البينة على المدعي. من هو المدعي هنا الآن؟ الموكل ادعى أن الوكيل رد السيارة. واليمين على من أنكر، من هو الذي أنكر؟ الذي أنكر الوكيل. فإذا لا يلزم الوكيل إلا ماذا؟ إلا اليمين، سواء كان بجعل أو بغير جعل. وهذا مذهب المالكية والشافعية لعموم الأحاديث، ولم يرد دليل على هذا التفصيل. فإذا الخلاصة، إذا أنكر الوكيل أنه رد ما وكله به الموكل إليه، فهنا يطلب القول قوله، ويطلب منه اليمين، ويطلب منه ماذا؟ اليمين. وقال له احلف أنك رددت هذا الشيء، والقول قوله، وليس للوكيل شيء، ليس للوكيل، ليس للموكل شيء. مثاله، أعطيته سيارة، قلت له بعها، طيب دار بها في السوق، قال والله ما وجدت لها مشتري، قال ابقيها عندك. طيب، فبعد يومين قال الموكل للوكيل هات السيارة، قال له السيارة قد رجعتها لك. الموكل قال أبدا ما رجعت لي السيارة. إذن ما هو الحل في ذلك؟ الحل في ذلك أن يطلب من الوكيل أن ماذا؟ أن يحلف، أن يحلف فقط، هذا الذي عليه، هذا الذي عليه، وليس عليه شيء آخر، وليس عليه شيء آخر. واضح هذا الآن؟ فالقول قوله في جميع الأحوال، لأنه أمين، ولا توجد بينة على زعزعة وزحزحة أمانته. واضح؟ فالأصل بقى ما كان على ما كان، بقى ما كان على ما كان. وإلا لو قلنا بذلك لا يعني ألغينا أمانة كثير من الأمناء، أمانة كثير من الأمناء. وأخيرا في باب الوكالة، وأما قوله إن كان متبرعا قبل قوله بيمينه، قلنا هذا قول المؤلف وقول الحنابلة، ولكن الصواب أنه لا تفريق، سواء كان متبرعا أو بجعل، فما يطلب منه إلا ماذا؟ إلا اليمين، فما يطلب منه إلا اليمين. أخيرا مبطلات الوكالة، متى تبطل الوكالة؟ أنا وكلتك ببيع أراضي، أو بكذلك الإشراف على ممتلكاتي، أو نحو ذلك، فمتى تكون وكالتك ملغاة؟ أولا بموت أحدهما، إذا مات الموكل أو مات الوكيل فهنا تلغى الوكالة، خلاص تلغى الوكالة. إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته، خلاص الميت ليس له تصرف في هذا المال، فتلغى وكالته، ويرجع الأمر إلى من؟ يرجع الأمر إلى الورثة. طيب، فإن أرادوا استمرار الوكيل في وكالته فسيكونون هم الموكلون، انتقلت الوكالة من الميت إلى الورثة الأحياء، إلى الورثة الأحياء إذا أرادوا، وإلا يحق لهم أن يقولوا للوكيل اذهب الله يفتح عليك، خلاص هات أموال أبينا ونحن سنقوم بها، ما نريدك أن تكون وكيل على أموالنا. واضح هذا الآن؟ والعكس خلاص، إذا مات الوكيل خلاص انتهت وكالته، ما يأتي وريث الوكيل ويقول أبوي كان وكيل أنا إذن وكيل، لا، إلا إذا أجازه الموكل قال طيب ما دام أبو قد مات خذ أنت الوكالة، فهذا يكون عقد جديد، عقد جديد. أما العقد الأول فيكون ماذا؟ ملغي، يكون ملغيا. واضح هذا الآن؟ ف فأول ما تبطل به الوكالة الموت. ولذلك الآن في البيع والشراء لا يكتفى بالوكالة، بل لا بد أن يكون مع الوكالة مبايعة، لأن المبايعة تثبت لك الحق، أما الوكالة فلا تثبت لك الحق. مثلا الآن اشتريت أرض، طيب، من فلان، وكلك فلان على هذه الأرض أنك تبيع فيها وتشتري وتبني، وكلك في هذا، لكن باعتبار تبيع وتشتري له لأنه هو الذي وكلك، لكن لما تكتب أن هذه الأرض فيها بيع وشراء، باع لي فلان من فلان هذه الأرض، فهذه المبايعة تثبت لك الحق. فلو مات الموكل وجاء الورثة قالوا يا فلان أنت يعني وكالتك خلاص انتهت، لأن الموكل مات خلاص بموته تنتهي الوكالة، قال لهم لا أنا وكلني وباع لي، هذه ورقة المبايعة عليها شهود، خلاص ما يستطيعون أن ينكروا لأن فيها مبايع وفيها شهود. ولذلك ينصح من اشترى أرض سواء كان في طيبة أو في غيرها لا يكتفي بالوكالة، الوكالة فقط تنفعك في المعاملات الرسمية، تريد تتابع في المحكمة، تريد إخراج عداد كهرباء، لا يقبلون إلا بالوكالة لأن المبايعة لا يعترفون بها في المعاملات الرسمية، يعترفون بالوكالة، طيب، أو يعترفون بالأوراق الأصلية، يعني الأرض هذا باسمك أنت تتعامل بها، يخرج العداد باسمك، طيب القاضي لا يعني يتفاهم معك إلا إذا أنت إما صاحب الوثيقة باسمك أو وكيل عن صاحب الوثيقة، لو في مشكلة في الأرض وأنت قلت أنا سأتابع يقول لك المحامي وين أو القاضي وين الوكالة، هل هذه الأرض لك؟ قال لا هذا لفلان، أين وكالته؟ هل أعطاك وكالة؟ قال لا، قال اذهب ما أتفاهم معك، إما تكون الاستمارة أو الأوراق باسمك أنت تتابع فيها، وإما أن تكون باسم غيرك ومعك منه وكالة تخول لك متابعة هذا الأمر الذي حصل فيه مشكلة. واضح؟ نعم. المبطل الثاني من مبطلات الوكالة الجنون، إذا جن أحدهما بطلت الوكالة. لماذا؟ لأن المجنون ليس له أهلية التصرف كما مر معنا، طيب، فبمجرد ذهاب عقله خلاص يلغى كل العقود التي يعني الجائزة خصوصا التي عقدها، طيب. والثالث فسخ أحدهما، لأنه قلنا عقد جائز، فيجوز في أي وقت أن يفسخ أحدهما ذلكم العقد، يأتي الموكل يقول للوكيل خلاص ما أريدك وكيل عني، رد لي ما هو عندك، خلاص يجوز له، لا يحق للوكيل أن يعارض وأن يقول لا بد أن أستمر، لا، لأنه عقد جائز. وكذلك لو قال الوكيل للموكل خلاص أنا تعبت ما أريد أن أكون وكيل عنك، لا يحق للموكل أن يعارض. واضح؟ فهذه ثلاثة أمور بها تبطل الوكالة: الموت والجنون وماذا والفسخ من أحدهما. وبهذا نكون قد انتهينا من الوكالة وما يتعلق بها مما ذكره المؤلف وبعض الفوائد الجانبية.